قال ومختلفه متضاد. المي كان على ثلاثة أقسام: الميل الطبيعي، والميل القسري، والميل النفساني. الكلام يقع في الميل الطبيعي. تعلمون جيدا بأن الجهاز العلو هو السفل، وتعتبر هذه الجهات جهات طبيعية لا تتغير ولا تتبدل بحال من الأحوال. الجسم بأي شكل وضعته فإن له فوق وله تحت، فالفوقية والتحتية، أو بعبارة أخرى السفلية والعلوية تعتبر من الجهات، عليكم السلام، تعتبر من الجهات الأولية، فلا تتغير بحال من الأحوال. في جميع الحالات نجد للجسم علوا وسفل، ولكن الجهات الأربع الأخرى، أي جهة الأمام والخلف واليمين والشمال، هذه الجهات اعتبارية في مقابل جهة العلو والسفل، حيث هي جهات حقيقية. وإنما سميت جهات اعتبارية لأنها تتغير بتغير الأجسام. مثلا للإنسان جهة يمين وجهة يسار، اليد اليمنى واليد اليسرى، واليمين لأقوى الجانبين يسمى باليمين، هذه قاعدة، كل أقوى الجانبين يسمى باليمين، والسماوات مطويات بيمينه، يعني بقدرته. فاليمين يطلق على أقوى الجانبين. نجد اليد اليمنى من حيث العمل، من حيث التأثير، أكثر أثرا من اليد اليسرى الأعمال. طبعا غالبا عند الناس نجد اليد اليمنى أكثر آثارا من اليد اليسرى، فلذا تسمى اليد باليد اليمنى ويقابلها اليد اليسرى. وعندما الإنسان يواجه الشيء بوجهه، هذه الجهة يسمى جهة الوجه، وما يقابل الوجه جهة الخلف. هذه الجهات الأربعة تتغير باعتبار لو وقفت أمامك بهذا الناحية، فسيكون جهة الأمام من هذا الطرف وجهة اليمين من هذا الطرف. لو تحركت ووقفت أمام الأخ، تغيرت جهة الأمام مع جهة اليمين، باعتبار أصبح جهة الإمام هو جهة اليمين، وجهة اليسار أصبح جهة الأمام. فعليه الجسم كيفما تغيره هذه الجهات الأربعة تتغير، ولكن العلو والسفل لا يتغيران. دائما نجد العالي عالي والسافل سافل. فعليه العلوية والسفلية تعتبر، أو السفلية تعتبر من الجهات الحقيقية، ولكن الجهات الأربعة من الجهات الإضافية. بالإضافة يكون يمين، بالإضافة يكون يسار. جهات الإضافية بالإضافة يكون يمين، بالإضافة يكون يسار. ومن الجهات الاعتبارية الشيء الذي فيه ميل طبيعي. كل جسم فيه ميل طبيعي. في طبيعة الجسم إن كان خفيفا أن يصعد إلى العلو، وإن كان ثقيلا أن ينزل إلى مركز العالم. وكرة الأرض مركز العالم الجسماني، كما مر سابقا على أن العالم الجسماني عند الطبيعيين وعند المنجمين وعند علماء الهيئة، طبعا فرق بين علم التنجيم وعلم الهيئة، عند علماء الفلك العالم الجسماني مركزه العالم، باعتبار العالم الجسماني كروي، وهذه الكرة لابد لها من مركز. فمركز الكرة عبارة عن العالم، عبارة عن الأرض. فالأرض فيها علو، ونفس الأرض مركز الأرض يكون عبارة عن نهاية السفلية، نهاية العلوية بالنسبة إلى فلك الأرض هو عبارة عن فلك النار، وبعد فلك النار يكون عبارة عن فلك القمر، ثم فلك العطارد، الزهرة إلى آخره. فعليه نهاية فلك الأرض هو عبارة عن فلك النار، وكل شيء في فلك النار يفنى، كل شيء من الأجسام في فلك النار يفنى ويتبدل إلى حرارة، يتبدل إلى طاقة بتعبير اليوم، يتبدل إلى كروية النار. هذا ما قرأناه فيما سبق. فاليوم نقول الجسم بميله الطبيعي إن كان خفيفا فإنه يصعد إلى فوق، وإن كان ثقيلا فإنه ينزل إلى تحت حتى يلتصق ويلامس مركز العالم، يعني يلامس التربة، باعتبار التراب، كرة التراب هو مركز العالم، ثم بعد كرة التراب يأتي كرة الماء، ثم كرة الهواء، وأخيرا كرة النار. هذه العناصر الأربعة الأولية، أستقصر فوق أستقصات الأول. أستقصات الأول هي عبارة عن هذه العناصر الأولية. فالجسم بميله الطبيعي إما أن يصعد أو ينزل إلى مركز العالم. يا ترى يمكن وجود ميلين ذاتيين طبيعيين مختلفتين في جسم واحد؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن بين الميلين، الميل الفوقاني والميل التحتاني الطبيعي، بينهما تضاد، متضادان لا يجتمعان في مكان واحد وفي جهة واحدة وفي زمان واحد. فعليه يستحيل أن يجتمع في جسم واحد ميل طبيعي إلى العلو وميل طبيعي إلى السفل. هذا المعنى مستحيل. لماذا؟ لأن هذا الميل ميل ذاتي، ميل طبيعي، ولا يجتمع ميل ذاتي فوقي وميل ذاتي تحتي. نعم يمكن اجتماع ميلين في شيء واحد، ولكن ميل ذاتي وميل عرضي، أو عبارة عن ميلين عرضيين، هذا المعنى ممكن. كالحجارة، الحجارة المرماة إلى فوق، هذه الحجارة بميلها الطبيعي لابد أن تنزل وتهبط إلى مركز العالم، يعني إلى التراب، إلى كرة الأرض، ولكن بالحركة القسرية الجبرية فإنها تصعد إلى فوق. إذن اجتمعت حركة قسرية، ميل قسري، واجتمع ميل طبيعي، وهذان الميلان متنازعان في جسم الحجر، يتنازعان حتى يتغلب الميل الطبيعي على الميل القسري. لذا نجد عندما نرفع الحجر إلى فوق، نرمي الحجر إلى فوق، نجد في بداية الحركة، الحركة جدا قوية لأنها بداية حركة القسر والقوة، ففي بداية الحركة الحركة قوية، ولكن كلما تصعد إلى الفوق نجد الحركة تقل تقل. لماذا تقل؟ لأن هناك تنازع بين الميل الطبيعي في وجود الحجر وبين الميل القسري، فنجد الميل الطبيعي يتغلب على الميل القسري. ومتى تكون الحجر مطيعة في حركتها للميل الطبيعي؟ عندما ينتهي الميل القسري إلى الصفر، يعني لا يكون ميل قسري في الحجر، نجد الحجر يسكن في الهواء لحظة ما، ثم بعد ذلك يهبط، ينزل الحجر. هذا المعنى بالوجدان كما أقيم عليه البرهان. فعليه الحجر يمكن أن يجتمع فيه ميل طبيعي ذاتي وميل عرضي آخر عبارة عن الحركة القسرية، أو بعبارة أخرى الإنسان الذي يكون في السفينة يتحرك بمخالفة حركة السفينة. هذه الآن اجتمعت حركتان، يعني بعبارة أخرى اجتمعت ميلان، ميل إلى اليمين أفرض وميل إلى الشمال، السفينة تتحرك نحو الشمال والإنسان يتحرك في السفينة نحو اليمين، عندما يمشي في السفينة نحو اليمين اجتمع ميلان متخالفان، لكن هذا الميل ميل عرضي باعتبار الإرادة الموجودة في الإنسان، وميل قسري باعتبار السفينة ما مجبورة ومقدورة على أنها تتجه باعتبار الملاح تتجه نحو الشمال. فإذا اجتمع ميل عرضي مع ميل عرضي آخر مثلا، وهو الحركة القسرية والحركة الإرادية، اجتماع ميلين عرضيين يمكن، إنما الذي لا يمكن عبارة عن اجتماع ميلين ذاتيين. لماذا لا يمكن؟ لوجود التضاد بينهما. هذا موضوع. الموضوع الثاني، من يقول بالميل الطبيعي؟ لو سئلنا بأي دليل وبرهان تقولون على وجود الميل الطبيعي في الأجسام؟ الميل الطبيعي عبارة عن حركة الفوق إذا كان الجسم خفيفا كالدخان وكالنار، هذه أجسام خفيفة، وكالهواء كالبخار، هذه كلها أجسام خفيفة بطبيعتها تصعد إلى الفوق إلى العلو، والأجسام الثقيلة كالحجر والأجسام الثقيلة مطلقا بطبيعتها تنزل وتهبط إلى مركز العالم، أي إلى كرة التراب أو بالأحرى إلى كرة الأرض. من يقول على أن الأجسام فيها ميل طبيعي؟ بأي دليل وبرهان تقولون على وجود الميل الطبيعي في الأجسام؟ نعم، الميل القسري يمكن، الميل الإرادي يمكن. في الوجدان نجد أنه الحجر عندما يرمى الحجر لولا الرامي لكان ساكن، فهذه الحركة إلى الفوق بالجبر وبالقسر هذه تعتبر حركة قسرية بميل قسري، باعتبار آخر علة والعلة القريبة إلى الحركة هو الميل، لولا وجود الميل لما تحرك الجسم كما ذكرنا، فآخر علة قريبة للحركة عبارة عن وجود الميل، فالجسم عندما يرمى إلى الفوق بالحركة القسرية يعني بالميل القسري يصعد الجسم إلى فوق، وكذلك الحركة الإرادية يتحرك الإنسان بإرادته يعني بميله، لأن الحركة معلولة للميل، فآخر علة في الحركة هو عبارة عن وجود الميل. ولكن أي دليل على وجود الميل الطبيعي؟ باعتبار الميل الطبيعي نقول هذا الجسم المسجل الآن في طبيعته يوجد ميل إلى مركز العالم، لذا عندما نزع المسجل من فوق فإنه يهبط إلى الأرض باعتبار يلتقي على الأرض وعلى كرة التراب. طبعا هذا بناء على رأي القدماء، وإلا على رأي المتأخرين هناك جاذبية للأرض تجذب الأجسام الثقيلة، يقولون بالجاذبية. وقد جمعنا بين القول القديم وبين القول الحديث أنه القديم يوافق الحديث باعتبار الجسم فيه ميل طبيعي، كما أن هناك جاذبية في الأرض تجذب هذه الأجسام وهذه الميول الطبيعية باعتبار الجسم الثقيل، يمكن هذا المعنى. فبناء على رأي القديم على الهيئة البطلموسية على أنه الكرة الأرض سواء كان فيها جاذبية أو لم يكن كل جسم ثقيل فإنه ينتهي إلى كرة الأرض عند الهبوط. وجود الميل الطبيعي إنما يقام عليه دليل وبرهان يرجى الانتباه، باعتبار دليل فلسفي. نفرض في هذا الفضاء، في هذا الخلأ أو الملأ، في هذا الهواء، نفرض أن هناك جسم بدون ميل طبيعي، ونفرض أن هناك جسم آخر بميل طبيعي 10 درجات مثلا، ونفرض جسم ثالث بميل طبيعي 5 درجات، بميل طبيعي 5 درجات. عندما نرمي هذه الكرات، هذه الأجسام الثلاثة، جسم ليس فيه ميل طبيعي أصلا، وجسم فيه ميل طبيعي بمقدار 10 درجات، وجسم آخر فيه ميل طبيعي بمقدار 5 درجات. عندما نرمي الثلاثة، الأولى الجسم الأول يتحرك مثلا خلال ساعة 100 كيلومتر، أفرض خلال، لا طبعا خلال دقيقة، خلال دقيقة 100 كيلومتر. لماذا؟ لأنه فضاء ولم يكن أمامه عائق يعوقه، حاجز يحجزه، فضاء لا يتناهى. من ناحية أخرى الجسم لم يكن فيه ميل طبيعي، فإن الجسم يتحرك خلال دقيقة مثلا 100 كيلومتر. وأما الجسم الثاني الذي فيه ميل طبيعي 10 درجات، فإنه يتحرك خلال مثلا 10 دقائق، يتحرك خلال 10 دقائق 100 كيلومتر، باعتبار 10 مرات له ميل بالنسبة إلى هذا الجسم الأول الذي لم يكن فيه ميل. فعليه الجسم الثاني يتحرك خلال 10 دقائق هذا 100 كيلومتر، يطول 100 كيلومتر خلال 10 دقائق. نأتي إلى الجسم الثاني، الجسم الثاني إما أن يطوي المسافة خلال دقيقة أو يطوي المسافة خلال 10 دقائق أو يطوي المسافة خلال 5 دقائق، لا يخلو من 3 حالات. هذا الجسم الثالث الذي فيه 5 درجات من الميل الطبيعي، إما أن يطوي المسافة خلال دقيقة كالجسم الذي ليس فيه ميل، أو يطوي خلال 10 دقائق كالجسم الذي فيه ميل 10 درجات، أو يطوي بمقدار 5 دقائق. الأول والثالث لا يجوز، الأول والثالث لا يجوز، لأنه يلزم تساوي الناقص وعدم الناقص، باعتبار هذا الجسم الأول ينقص عن الجسم الثاني بمقدار في حركته بمقدار 5 درجات. فإذا كان الحركة واحدة والبداية واحدة والنهاية واحدة والمسافة مسافة واحدة، وإذا تساوى 5 درجات مع من لا درجة له، فإنه يلزم تساوي الناقص مع تساوي الزائد، وتساوي الناقص هل هو إلا اجتماع نقيضين؟ باعتبار يلزم اجتماع الزائد والناقص، وأن لا يكون ذلك إما اجتماع نقيضين أو لا أقل اجتماع ضدين، لأنه اجتماع ضدين يرجع أيضا في الواقع والحقيقة إلى اجتماع النقيضين. فإما أن نقول الزائد والناقص أمران وجوديان لا يجتمعان فيلزم أن يكون من التضاد، أو نقول أمر وجودي وعدمي، زائد ولا زائد، ناقص ولا ناقص، أمر وجودي وعزمي فيلزم أن يكون من التناقض. فعليه الجسم الذي فيه 5 درجات إما أن يساوي الحركة مع الجسم الذي ليس فيه ميل فيلزم تساوي الزائد والناقص، وكذلك بالنسبة إلى الجسم الثالث الذي فيه 10 درجات، لأن 10 درجات له عوائق أكثر مما للخمس درجات، باعتبار هذا الجسم الذي فيه ميل طبيعي 10 درجات يعني يتحرك في آخر الأمر يتحرك بطيئا، لأنه مهما كانت الحركة قسرية فإن 10 درجات تتغلب على الحركة القسرية، بحيث الحركة القسرية في بدايتها لو كانت 100 فهذه 10 تتحارب مع 100 تتنازع مع 100 إلى أن تضعف قوة 100 وتجعله إلى 10 متساوية، ثم تتغلب 10 على 100 لأن 10 ميل طبيعي، أما 100 ميل قسري، يعني 10 بعبارة أخرى 10 صاحب الدار، وأما 100 ليس صاحب الدار، فصاحب الدار يقاوم على أنه يخرج من لم يكن صاحب الدار، هذا معنى موجود، فعلي يعني معنى طبيعي، فعليه هذا الميل الطبيعي يقاوم الميل القسري إلى أن يتغلب عليه. فإذا يطوي الجسم الذي فيه 10 درجات يطوي خلال 10 دقائق 100 كيلومتر، فصاحب 5 إما أن يساويه أو لا يساوي، إن ساواه في الحركة يلزم تساوي الزائد مع الناقص، وهذا مستلزم المحال يستلزم النقيض، وإن لم يتساوى فثبت المطلوب على أنه ذات الميل 5 درجات لا يساوي في الحركة، فإنه يسير المسافة خلال 5 دقائق فلا يساوي صاحب 10 صاحب 10 درجات، وهذا دليل على وجود الميل الطبيعي في كل جسم، لأنه نجد الأجسام عندما نرميها إلى فوق تختلف في الحركات عند الوصول إلى النهاية إلى المقصد، فهذا الدليل وبرهان على وجود الميل الطبيعي، باعتبار الوزن هذا يدل على وجود ميل، لأنه كثرة الوزن وكثرة الأجسام في الجسم يزيد في كثرة الميل كما سنذكر. كثرة الأجزاء في كل جسم، مثلا هذا الجسم أكثر أجزاء من هذا الجسم، إذن هذا الجسم أكثر عائقا من حيث الميل من هذا الجسم، وإلا لو لم يكن ميل طبيعي في الأجسام لا يلزم أنه الطفل يمكن أن يحرك كرة المشتري، باعتبار كرة المشتري لا ليس فيه ميل في جوه، ليس فيه ميل، فيمكن يحرك كرة المشتري إلى ما لا نهاية كحركة كرة مثلا، كيف يحرك كرة القدم أفرز إلى نهاية أو إلى ما لا نهاية، فكذلك كرة المشتري يحركها إلى ما لا نهاية أو إلى نهاية مثلا، وأن يكون ذلك طيب، لأنه يوجد فيه الميل الطبيعي، لكن الميل الطبيعي يصل إلى درجة واحدة بحيث أي حركة يؤثر فيه يغيره، وإلا لا. لماذا؟ لأنه أفرض لو انتهت الجاذبية وراء الأتموسفير تنتهي جاذبية الأرض، لو انتهت جاذبية الأرض الجسم يقف أو لا زال يصعد إلى فوق، ليس الجسم الكروي، الجسم الكروي سيأتينا إن شاء الله، الجسم الكروي له حركة دائرية دوما يتحرك في الفلك، لماذا؟ لأنه متناهي الأجزاء وبما أنه متناهي الأجزاء هذا يأتيكم إن شاء الله في الإشارات في النمط التاسع على ما في بالي عليكم بالمراجعة. في الإشارات يأتي أنه على أنه أو في الشفاء على أنه الجسم الكروي لا بد أن يتحرك في حالة استدارة. الجسم الكروي لا بد أن يتحرك مستديرا. لماذا؟ لأنه غير الجسم الكروي كل شيء يتحرك بنحو الاستقامة، كل شيء يتحرك بنحو الاستقامة، بنحو الاستقامة، إن كان خفيفا إلى فوق، إن كان ثقيلا إلى تحت، يعني إلى مركز العالم. كل شيء يتحرك بنحو الاستقامة إما إلى فوق وإما إلى تحت. هذا الخط المستقيم هي الحركة الأولى، الحركة الطبيعية للأجسام، وإلا الخطوط المنحرفة اليمينية والشمالية هذه حركة اعتبارية غير حقيقية. فالحركة الحقيقية هي حركة الاستقامة إلى فوق أو إلى تحت مركز العالم. فعلي الجسم لو لم يكن كرويا ليلزم أن يصعد ويخرق الفلك الأول والثاني والثالث إلى أن يصل إلى فلك الأفلاك، فلك الأطلس، الفلك الثامن، ثم فلك الأفلاك، الفلك التاسع، فيصل إلى التاسع، بعد ذلك يخرق الفلك التاسع ويصعد إلى ما لا نهاية. بعد الفلك التاسع لا ندري ماذا يكون. بعد الفلك التاسع علم الله هو الذي يحيط بالأفلاك. فبعد الفلك التاسع يلزم أن يخترق، تخترق الأفلاك كلها ويصل إلى ما لا نهاية في حركته. لذا نقول الجسم الأول والبسيط هو الجسم الكروي، فكل جسم يرجع في الأصل إلى الجسم الكروي. والجسم الكروي في حركته لا بد أن تكون حركة استدارية، لأن الحركة الطبيعية للأجسام الكروية هي الحركة الاستدارية. أما الحركة الاستقامة حتى لو كان كرة فإنه يحتاج إلى علم، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى قصر يحرك هذا الشيء. فيلزم الخرق والالتيام في الأفلاك. وبما أنه عند المشاء، طبعا هذا رأي المشاء، بما أنه عند المشاء لا يجوز الخرق والالتيام، خرق الأفلاك وخرق والتيام الأفلاك، خرق كالسهم إذا خرق ستارا مثلا كيف يخرقه ويشق الستار، ثم بعد ذلك عندما يذهب السهم مرة ثانية يرجع الستار ويلتئم، هذا يسمى بالخرق والالتيام. بحث مفصل في الفلسفة لا سيما في الفلسفة الطبيعية. هذا الخرق والالتيام لا يجوز في الأفلاك التسعة. لماذا؟ لأن كل جسم في حركة الاستقامة لا بد إما يكون جسم طبيعي أو جسم غير طبيعي. الجسم الطبيعي كالدخان فإنه يتحرك إلى أن يصل إلى كرة النار فيقف في كرة النار. كل الأجسام الخفيفة تقف في كرة النار ولا تخرق كرة النار فتصعد إلى كرة فلك القمر وفلك العطارد والزهرة إلى فلك الأفلاك، بل تقف كلها في فلك النار، يعني في كرة النار. فالجسم المستدير حركته الطبيعية باعتبار لا يحتاج إلى قص، حركته الطبيعية يكون على نحو الاستدارة. فلذا نجد كل الأجسام المستديرة، كل الكواكب والنجوم بما أنها مستديرة تتحرك على نحو الاستدارة، دائما تتحرك حول الأرض أو تتحرك حول الشمس في المجموعة في مجموعة الشمس، أو نقول باعتبار الهيئة القديمة أنه الأرض مركز العالم، فتتحرك حول كرة الأرض كل الكواكب، السيارة وغير السيارة، حتى الكواكب الثابتة لها أيضا حركة كما ثبت، فتتحرك كلها حول الأرض بحركة استدارية لا بحركة استقامة. لماذا؟ لأن كل الأجسام كروية الشكل، وكل كروية الشكل لابد أن يكون حركة استدارية ليس حركة استقامية، باعتبار الحركة الاستقامية يحتاج إلى مؤثر، يحتاج إلى عالم، يحتاج إلى مريد يحرك هذا الشيء مثلا هذا الجسم بنحو الحركة الاستقامة. فلذا بناء على هذا المعنى يقولون بعدم الخرق والالتيام في الأفلاك، وهذا بحث مفصل يأتيكم إن شاء الله في المستقبل. قال ومختلفه متضاد، أقول يشير إلى عدم إمكان اجتماع ميلين مختلفين ذاتيين طبعا، وذلك لأن الميل يقتضي الحركة إلى جهة، يقتضي الحركة أن يتحرك إلى جهة، هذا الميل سواء الطبيعي أو الإرادي أو القسري بلا فرق، إلى جهة وينصرف عن الجهة الأخرى. عندما يتحرك إلى الأمام يعني ينصرف يبتعد عن الخلف، يتحرك إلى اليمين يعني يبتعد إلى عن اليسار، يتحرك إلى فوق يعني يبتعد عن التحت. فإذن يتحرك يقتضي الحركة إلى جهة والصرف عن أخرى، يعني ينصرف عن الجهة الأخرى المقابلة لهذه الجهة، فلو اجتمع في الجسم ميلاني ذاتيان لاقتضى حركته وتوجهه إلى جهتين مختلفتين، وذلك غير معقول لأنه يلزم اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين. نعم، كما يجوز أن يجتمع في جسم واحد حركتان مختلفتان لكن من جهتين مختلفتان، إحداهما بالذات والأخرى بالعرض، كذلك يجوز اجتماع ميل ذاتي، حركة ذاتية وحركة عرضية، يمكن أن يجتمع في شيء واحد، كذلك يمكن أن يجتمع ميل ذاتي وميل عرضي، لأنه المعاليل إذا أمكن اجتماعها إذن يمكن اجتماع العلل أيضا، فيمكن اجتماع علتين من جهتين مختلفتين من جهتين. كذلك يجوز اجتماع ميل ذاتي وعرضي، كحجر يحمله إنسان متحرك مثلا، أو الإنسان الذي في السفينة يتحرك بعكس السفينة معاكس للسفينة، أو الحجر الذي يرمى إلى فوق، حركة قسرية وحركة طبيعية، يعني ميل طبيعي وميل قسري يوجد في الحجر، يمكن هذا المعنى. لماذا؟ لأن الميل الطبيعي ميل ذاتي والميل القسري ميل عرضي، فيمكن اجتماع ميل ذاتي وعرضي في شيء واحد. كحجر يحمله إنسان متحرك، الحجر بميله الطبيعي ثقيل يحاول أن يهبط إلى الأرض، ولكن الإنسان يحمل هذا الحجر بميل قسري يحركه أينما يذهب، فإن السوق الموجود في الحجر وهو ميله الذاتي حال خرق الهواء به وهو ميله العرضي، يعني ميله الذاتي السوق أنه يذهب إلى الأرض، ولكن ميله العرضي أنه يخرق الهواء إلى اليمين أو إلى اليسار، إلى الأمام أو إلى الخلف، يعني الجهات الأربعة العرضية والاعتبارية، وهو ميله الذاتي يعني السوق ميله الذاتي، ميله العرضي حال خرق الهواء بهذا الإنسان المتحرك، وهو ميله العرضي الذي هو للإنسان ذاتي. طبعا هذا الميل يكون الإنسان ذاتيا، فإذا تجدد على ذي ميل طبيعي ميل قسري ميل الإنسان، لأنه الإنسان يتحرك ذاتي باعتبار الإرادة، لو كنا الإرادة ذاتية فالحركة أيضا تكون ذاتية، فإذا تجدد على ذي ميل طبيعي ميل قسري يقاوم السببان، أعني الطبيعة والقاسر، وحدث ميل القاهر منهما، القاهر سواء القسري قاهر فإنه يتبع الحركة تتبع الميل القسري، أو كان الميل الطبيعي هو القاهر فإن الحركة تتبع الميل الطبيعي. لذا دوما في الحجر المرمى إلى فوق يوجد حركة وميل طبيعي إلى السفلية باعتبار مركز العالم وباعتبار الثقل الموجود في الحجر، وميل قسري باعتبار القوة والقسر الذي رمى الحجر إلى فوق، وحدث ميل القاهر منهما. فإن كان القاسر غالبا أخذ الطبيعة والموانع الخارجية في إثناء هذا الغالب، لذا الغالب وإن كان 10 درجات، يعني الميل الطبيعي وإن كان 10 درجات والميل القسري 100 درجة في البداية، ولكن يبقى التنازع بين الميلين إلى أن يتغلب الميل الطبيعي على الميل القسري، والموانع الخارجية في إثنائه قليلا قليلا، ثم تقوى الطبيعة ويأخذ الميل القسري في الناقص والطبيعة في الزيادة إلى أن يتعادل، فيقف الجسم ولو لحظة ما لمحة بصر، ثم يسقط الجسم مرة ثانية إلى الأرض، فيبقى الجسم عديم الميل بلا ميل، ثم تأخذ الطبيعة في الازدياد على التعادل، فتوجد ميلا مشوبا بآثار الضعف، ثم يشتد الميل ويزداد الضعف، فلا يمكن اجتماع ميلين طبيعي وقسري على حد الصرافة، أنه ميل طبيعي صرف وميل قسري صرف، هذا المعنى لا يمكن، بل يبقى التنازع بينهما إلى أن يتغلب أحدهما على الآخر، فلا يمكن اجتماع ميلين طبيعي وقسري على حد الصرافة، يعني ميل طبيعي صرف 100% وميل قسري صرف 100%، هذا المعنى لا يمكن أصلا، بل لابد أحدهما يزداد والآخر يضعف، صار الميل القسري يزداد والطبيعي يضعف، لذا نجد لا زال الجسم متحركا بالحركة القسرية، وإذا تغلب الميل الطبيعي على القسري فإن الجسم يتحرك بالحركة الطبيعية، بل يكون الجسم أبدا ذا حال المتوسط بين الميل القسري الشديد والطبيعي الشديد. قال: ولولا ثبوته لتساوى ذو العائق وعادمه، يعني عادم العائق. أقول هذا إشارة إلى الدليل على وجود الميل الطبيعي. الميل القسري والإرادي النفساني كان خاليا عن المعاوقة. المتحرك نفرض جسم بلا ميل أصلا، خاليا عن المعاوقة، وقطع بميله القسري، رمينا هذا الجسم من الأرض إلى فوق، فقطع بميله القسري مسافة ما، فإنه يقطعها في زمان حتما، مثلا 100 كيلومتر يقطعها في دقيقة، يقطعها في زمان بلا شك، فإنه يقطعها في زمان. فإذا فرضناه محفوفا بالمعاوقة بعشر درجات مثلا، قطعها في زمان أطول، 10 دقائق، هذه 100 كيلومتر 10 دقائق، قطعها في زمان أطول. فإذا فرضناه مع معاوقة أقل من الأولى، يعني الجسم فيه ميل 5 درجات أقل من الأولى، على نسبة الزمانين 1 دقيقة و10 دقائق، قطعها في زمان مساو لزمان عديم المعاوقة، وذلك محال. يعني لو قطعها في زمان 1 دقيقة يلزم أن يقطعها بمن لا ميلة كمن لا ميلة فيه، كالجسم الذي لا ميلة فيه، فيلزم اجتماع الزائد والناقص، وهذا محال، لأنه اجتماع نقيضين أو اجتماع ضدين، وهما محال. قطعها في زمان أطول، فإذا فرضناه مع معاوقة أقل من الأولى على نسبة الزمانين، قطعها في زمان مساو لزمان عديم المعاوقة، وذلك محال قطعا لامتناع تساوي زمان عديم المعاوقة وواجد المعاوقة. وكذلك لا يساوي الجسم الذي فيه 10 درجات من الحركة من الميل الطبيعي، لا يساوي، لأنه أيضا يلزم تساوي الزائد والناقص، وهو محال. فعليه لا بد أن يكون هذا الجسم ذات 5 درجات في الميل الطبيعي يسير 100 كيلومتر خلال 5 دقائق. عند ذلك يلزم أن ما كان فيه المعاوقة أكثر يكون بطيء الحركة بالنسبة إلى ما كان فيه المعاوقة أقل. معنى ذلك وجود الميل الطبيعي، المعاوقة عبارة عن وجود الميل الطبيعي في الجسم الكبير دون الجسم الصغير، في الجسم ذات الدرجات 10 دون ذات الدرجات 5، وهذا دليل وبرهان على وجود الميل الطبيعي في كل جسم. فالجسم الخفيف بطبيعته يصعد إلى فوق إلى العلو، والجسم الثقيل بطبيعته ينزل إلى تحت، يعني ينزل إلى مركز العالم، للميل الطبيعي الذي يوجد في الأجسام بناء على القديم، أو لوجود الجاذبية في الأرض بناء على القول الحديث، أو كلاهما، لأنه يمكن الجمع بين القولين كما ذكرنا في الماضي. قال وعند آخرين الميل هو جنس بحسب عدد الجهات 6. الميل الذي هو السبب وعلة قريبة للحركة، الحركة تكون باعتبار الجهات 6 إلى فوق وتحت، إلى اليمين واليسار، إلى الأمام وإلى الخلف، هذه الجهات 6. يقولون الميل جنس له أنواع 6. الميل إما يكون يميني أو يساري، أمامي أو خلفي، فوقي أو تحتي. وعند آخرين من المتكلمين هو جنس بحسب عدد الجهات، ويتماثل ويختلف باعتبارها، باعتبار الجهات. أقول لما فرغ من الباحث عن الميل وأحكام الميل على رأي الحكماء، الأوائل عبارة عن الحكماء القدماء، على رأي الأوائل شرع في البحث عنه على رأي المتكلمين، وهو أي الميل جنس على رأيهم تحت 6 أنواع بحسب عدد الجهات 6. ثم قالوا إن منه ما هو متماثل، ميل متماثل، وهو كل ما اختص بجهة واحدة، جهة واحدة عبارة عن الفوق والتحت، لأنه هذه الجهة حقيقية واقعية، الفوقية والتحتية، العلو والسفل، جهة واقعية حقيقية، بخلاف اليمين واليسار تختلف باختلاف الجسم. إذا وضعنا الجسم هكذا مثلا، وللجسم يمين وشمال، فإذا يقال هذه جهة اليمين وهذه الجهة اليمين. لو حركنا الجسم لاختلفت الجهات، فتختلف الجهات باختلاف الأجسام. ما هو متماثل وهو كل ما اختص بجهة واحدة، لأن تساوي المعلول يستلزم تساوي العلة. ومنه مختلف وهو ما تعددت جهاته، واختلف أبو علي شيخ الرئيس وأبو هاشم من المعتزلة في مختلفه، أنه هل يوجد ميول مختلفة مثلا باعتبار الجهات. فقال أبو هاشم إنه غير متضاد لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قسرا، الحجر الصاعد فيه ميل طبيعي وفيه ميل قسري، فعليه ليس بينهما تخالف، ليس بينهما تضاد، أنه غير متضاد. لماذا؟ لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد إلى فوق قسرا، فالطبيعة الحجر يقتضي أن ينزل ويهبط، ولكن الحركة القسرية توجب أن يصعد الحجر، فاجتمع الميل الذاتي والعرضي. وفي الحلقة التي يتجاذبها اثنان مثلا، هذا يجذب الحركة عن اليمين والآخر يجذب الحركة عن الشمال، إذن في حلقة واحدة اجتمع ميلان، ميل يميني وميل يساري. وفي الحلقة التي يتجاذبها اثنان، وقال أبو علي على أنه متضاد، الميل اليميني يضاد الميل اليساري. وفي الواقع ربما يعني كما ذكرنا الآن، إذا كان الميل باعتبار ميل ذاتي، نعم من باب التضاد لا يمكن اجتماعهما لأنهما متضاد. أما إذا كان من باب الميل العرضي أو أحدهما ذاتي والآخر عرضي، فإنه يمكن الاجتماع. قال: ومنه الثوقل، وآخرون منهم جعلوه مغايرا. أقول من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثوقل، من أجناس الاعتماد، مر على أنه الميل عبارة عن الاعتماد عند المتكلمين، يسمى بالاعتماد اصطلاحا. فمن أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثوقل، وهو الاعتماد اللازم الموجب للحركة سفلا. الاعتماد يعني يوجد ميل طبيعي في الجسم الثقيل الذي بطبيعته يتحرك إلى الأسفل إلى السفل. وقال أبو علي شيخ الرئيس إن الثوقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم، يقول كلما الجسم يتزايد في أجزائه يكون ثقيلا، وإذا كان الجسم خفيف الأجزاء فإنه يصعد إلى فوق، فأرجع الثوقل والخفة إلى تكون الجسم بالزيادة والنقصان بالخفة والثوقل. وقال أبو علي على أن الثوقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم، فجعله مغايرا لجسم الاعتماد. إذن الاعتماد الميل غير تكاثر الأجزاء وتناقص الأجزاء، فجعله مغايرا للجنس. لذا قال: ومنه الثوقل، وآخرون منهم جعلوه مغايرا، يعني قالوا الثوقل يغاير الاعتماد، فجعله مغايرا لجنس الاعتماد، وهو خطأ. لماذا؟ لأن تزايد الأجزاء الحقيقية حاصل في الخفيف أيضا، تزايد مثلا الهواء أو الدخان أو البخار ربما تتزايد أجزاؤه، لكن مع ذلك نجد طبيعة الدخان يصعد إلى فوق، طبيعة البخار يصعد إلى الفوق مع تزايد الأجزاء. فعليه تزايد الأجزاء بما هو تزايد لا يدل على الثقلية، تناقص الأجزاء بما هو تناقص لا يدل على الخفة، وهو خطأ، لأن تزايد الأجزاء الحقيقية حاصل في الخفيف مع أنه لا ثقل له. قال: ومنه لازم ومفارق. بالنسبة لأحكام الاعتماد هناك أحكام أخرى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.